الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدرس السابق في نهاية درسنا الأمسي أنه لماذا نلتفت أولا ونتوجه أولا إلى اليقين بطهارة الماء حتى يلزم من ذلك إلغاء الاستصحاب وعدم إمكان جريانه في الثوب؟ لماذا لا نعكس وأولا نلتفت ونتوجه إلى اليقين بطهارة الثوب، إلى اليقين بنجاسة الثوب؟ وبينت الفرق بين هذا الإشكال وبين الإشكال السابق. على أي حال، فالمقصود أولا لماذا تتوجه إلى اليقين بطهارة الماء ولا تتوجه أولا إلى اليقين بنجاسة الثوب؟ الجواب درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. نقول بأن فردية اليقين بطهارة الماء لدليل لا تنقض اليقين بالشك، فردية هذا اليقين لهذا الدليل معلومة محرزة وجدانية، بينما فردية ذاك اليقين، لا يقين، يقين بنجاسة الثوب، فرديته لدليل لا تنقض موقوف عليه، موقوفة على إلغاء وعدم شمول لا تنقض لليقين الأول. فإذا رفعنا اليد عن شمول لا تنقض لليقين الأول، حينئذ يصبح اليقين الثاني فردا للعموم. هذه الجملة الأخيرة أكررها، فردية اليقين الثاني للعموم موقوف عليها على رفع اليد عن ما؟ عن شمول العموم، عموم لا تنقض، لليقين الأول. وفي مثل هذه الحالة، وفي مثل هكذا حالة، نقول رفع اليد عن عموم لا تنقض لليقين الأول، رفع اليد عن هذا العموم مستحيلة، لأنه يلزم منه الدور، رفع اليد عن عموم لا تنقض وشمول لا تنقض لليقين الأول، رفع اليد غير ممكن، يلزم منه الدور. كيف يلزم منه الدور؟ لأن رفع اليد عن شمول لا تنقض لليقين الأول، هذا رفع اليد وعدم الشمول موقوف عليه من؟ على شمول الدليل، شمول لا تنقض لليقين الثاني. ثم نقول هاي المقدمة الأولى، المقدمة الثانية، وشمول لا تنقض لليقين الثاني موقوف على فردية هذا اليقين الثاني للعموم، على أن يكون فرد ومصداق له، إن أدري يشمله. ثم أقول في المقدمة الثالثة، وفردية اليقين الثاني للعموم موقوفة على رفع اليد عن العموم وعلى عدم شمول العموم والدليل الأول لليقين الأول وعلى عدم شمول العموم لليقين الأول النتيجة إذن فار بعد ما أتت الكفر إذن المقدمات الثلاث حصل الدور نتيجة راح يصير فعدم شمول العموم لليقين الأول موقوف على عدم شمول العموم لليقين الأول نتيجة راح تصير أكرر من الأول يا أخي
الثاني مشكوك مولا
لا
الثاني مشكوك
الثاني شنو الثاني
إيه كان مشكوك النجاسة شو إيش
أنا أقول فرديته فردية هذا اليقين للعموم موقوف عليه من على عدم شمول الدليل لليقين الأول لأن لو شمله يتبدل هذا اليقين بالنجاسة إلى اليقين بالطهارة ففردية هذا اليقين للعموم موقوفة على عدم شمول العموم للدليل لليقين الأول أكرر من الأول يا أخوان الجواب أن يقال هو الإشكال كان يقول لماذا ننظر إلى اليقين لطهارة الثوب لماذا ننظر إلى هذا اليقين أولا ولا نلتفت أولا إلى اليقين الثاني الجواب نقول نلتفت إلى اليقين الأول لأن اليقين الأول فرديته للعموم محرزة معلومة وجدانية سواء شمل العموم اليقين الثاني أم لم يشمله هذا اليقين بطهارة الثوب موجود هو فرديته للعموم معلومة محرزة أما فردية اليقين بنجاسة الثوب للعموم موقوفة على عدم شمول العموم لمن؟ لهذا اليقين لليقين الأول لأن لو شمل العموم هذا سابقا ما قلت الآن أقوله لأن لو شمل العموم اليقين الأول وحكمنا بطهارة الماء فاليقين بنجاسة الثوب راح يتحول علما اليقين بالطهارة ففردية هذا اليقين بالنجاسة للعموم موقوف عليه على عدم شمول العموم لليقين الأول ثم قلت بعد ذلك وعدم شمول العموم لليقين الأول هذا عدم الشمول دورية مستحيلة لأنه يلزم منه الدور ليش يلزم منه الدور لأنه عدم شمول العموم لليقين الأول موقوف عليه من على أن يشمل العموم اليقين الثاني إذا شمل اليقين الثاني بعد ما يمكن يشمل اليقين الأول وشمول لليقين الثاني موقوف عليه من على أن يكون هذا اليقين الثاني موجود وفرد للعموم وفردية للعموم قلنا متوقف عليه من قبل قليل على عدم شمول العموم لليقين الأول فالنتيجة شنو صار عدم شمول العموم لليقين الأول موقوف على عدم شمول العموم لليقين الأول صار الدور أكرر مرة ثالثة لدقته نحن ننظر إلى اليقين الأول أولا لأن اليقين الأول محرز الفردية معلوم الفردية والمصداقية لعموم لا تنقص بينما اليقين الثاني فرديته ليست محرزة بل موقوفة فرديته علما موقوفة على عدم شمول العموم لليقين الأول هذا اليقين بنجاسة الثوب يبقى يقين متى إذا ما شمله لا تنقض اليقين الأول وأما إذا شمله وصار الثوب طاهرا فهذا العفو صار الماء طاهرا فهذا اليقين بنجاسة الثوب تحول إلى اليقين بالطهارة يا أخي شك بعد ما يبقى ففردية هذا اليقين الثاني للعموم موقوفة على عدم شمول العموم لليقين الأولي. ثم قلت وعدم شمول العموم لليقين الأولي دورية مستحيلة لأنه يلزم منه دور، إذ متى لا يشمل العموم، متى لا يشمل هذا العموم اليقين الأول، متى لا يشمل؟ إذا شمل الثاني لا يمكن بعد يشمل الأول للتنافي بين الشمولين، فعدم شمول للأول موقوف على شمول علما للثاني، شمول للثاني موقوف علما. المقدمة الأولى هذه عدم شموله، أنا إذا ثبت عدم شمول العموم للأول لليقين الأول مستحيلة، فأقول عدم شمول العموم لليقين الأول موقوف على شمول للثاني لليقين الثاني، هاي مقدمة الأولى. مقدمة الثانية وشمول لليقين الثاني موقوف على من؟ على فردية هذا اليقين الثاني للعموم، يعني على أن يبقى هذا اليقين بالنجاسة، بالنجاسة الثوم. المقدمة الثالثة وفردية هذا اليقين الثاني للعموم موقوف على من؟ على عدم شمول العموم لليقين الأول، فصار عدم شمول العموم لليقين الأول موقوف على عدم شمول العموم لليقين الأول، حصل الدور. إذن على هذا الأساس طبق العبارة، بالله شو هذا المطلب يطلع من العبارة يا ولا؟ يقول قدس سره ويدفع بأن فردية أحد الشيئين إذا توقف على خروج الآخر المفروض الفردية عن العموم وجب الحكم بعدم فرديته، ولم يجوز رفع اليد عن العموم لأن رفع اليد عن العموم حينئذ عنه يتوقف على شمول العام، لذلك الشيء المفروض توقف فرديته على رفع اليد عن العموم وهو دور. طبق العبارة من أول ويدفع، يلا شوف، يدفع بأن فردية اليقين الثاني موقوفة قلنا علامة على عدم شمول عموم لليقين الأول، لأن لو شمل العموم اليقين بنجاسة الماء بطهارة الماء صار الماء طاهرا وانتفى اليقين بنجاسة الثوب. يا أخي بأنه يدفع بأن فردية أحد الشيئين، يعني فردية اليقين بنجاسة الثوب، إذا توقفت هذه الفردية على خروج الآخر، الآخر ياهو الآخر اليقين بطهارة الماء، إذا توقف على خروج الآخر وهو اليقين بطهارة الماء الذي هو مفروض الفردية ومعلوم الفردية، المفروض الفردية على خروج عمن، إذا توقف على خروج الآخر عمن خروجه؟ عن العموم، العموم لا تنقض، وإلا لو عموم لا تنقض شمل الآخر، يعني شمل اليقين بطهارة الماء صار الماء طاهرة وخرج اليقين بنجاسة الثوب عن العموم، مو تقلنا يولا، ويدفع من أول بأن فردية أحد الشيئين فردية اليقين بنجاسة الماء إذا توقف على خروج اليقين الأول عن العموم وجب الحكم بعدم فرديته، يعني يجب أن نقول لأن هذا اليقين الثاني ليس فردا للعموم ولا يدخل تحت العموم، ليش؟ ولم يجوز رفع اليد، وجب الحكم بعدم فرديته ولم يجوز رفع اليد عن العموم، يعني ما يجوز لنا أن نرفع اليد عن عموم لا تنقض علما للفرد الأول للمعلوم الفردية اليقين الأول المعلوم الفردية، التفت جيدا، ولم يجوز رفع اليد عن العموم يعني عن عموم لا تنقض لليقين الأول، ليش؟ لأن قلنا رفع اليد عن العموم وعن شمول لليقين الأول مستحيل، دوري 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 يلزم منا الدور، لأن رفع اليد حينئذ عنه يعني عن العموم عن شمول العموم لليقين الأول يتوقف قلنا عليه من رفع اليد عن هذا العموم لليقين الأول على شمول العموم لليقين الثاني، على شمول العموم، لذلك لأن رفع اليد حينئذ عنه يتوقف على شمول العام، لذلك الشيء المفروض توقف فرديته، لأن رفع اليد عنه حينئذ عنه عن من يعني عن اليقين الأول يتوقف على شمول العام لليقين الثاني الذي متوقف فرديته على من متوقف فرديته هذا على رفع اليد عن العموم، على أن نرفع اليد عن عموم لا تنقض للفرد الأول وهو دور المحال، لأنه راح يصير بالتالي رفع اليد عن شمول العموم لليقين الأول موقوف على رفع اليد عن شمول العموم لليقين الأول. وإن شئت قلت، الشيخ يريد يوضح المطلب، ما أدري هذا بيان جديد أو أنه نفس المطلب السابق مع تغيير العبائر، بس أنا بينك يا وإنت بالله شوفه، لكن كيفما كان هو مطلب ظريف لطيف الذي قاعد يبينه الآن السيد. هذا لعله الذي بين فيما سبق ليس ظريفا لطيفا، لكن هذا الذي بين ظريف لطيف محصله هكذا، نقول بأنه نحن عندنا شك سببي وشك مسببي، طهارة الماء المشكوكة شك سببي، نجاسة الثوب المشكوكة شو نسميها قلنا شك مسبب. حضرت جنابك في الإشكال، ماذا قلت في الإشكال؟ ماذا قلت في الإشكال؟ ماذا قلت؟ قلت هكذا، لماذا نلتفت أولا إلى الشك السببي ونجعل العموم شامل له؟ لماذا لا نلتفت أولا إلى الشك المسببي ونجعل العموم شاملا له؟ الجواب ثبوت العموم، يعني ثبوت لا تنقض للشك المسبب مستحيلة لا تنقض، يثبت للشك المسبب يعني لليقين بنجاسة الثوب ما يمكن، فقط يمكن أن يثبت لا تنقض لليقين بطهارة الماء. عجيب سبحان الله، ليش؟ شوف والله ليش، هذا بيان لطيف جميل جدا. يقول لأن الشك السببي يعني شنو؟ اليقين بطهارة الماء هو علة لمعلولين في آن واحد، هو علة أولا لثبوت لا تنقص له، يعني ما دام عندنا يقين بطهارة الماء هذا علة علما يصير، لأن يثبت ويأتي بسرعة عاجلة وفورية، يأتي لا تنقض ويقول لا تنقض يقينك بالطهارة بالشك، بطهارة الماء بالشك في بقاء الطهارة، فالشك السببي علة لثبوت لا تنقض، لثبوت الحكم هو لا تنقض، وأيضا هو علة، هذا الشك السببي، وأيضا هو علة لحدوث الشك المسببي، يعني من كان شاكا في طهارة الماء فهو شاك في طهارة في نجاسة الثوب، في بقاء نجاسة الثوب، فالشك السببي علة لحدوث الشك المسببي. إذن الشك السببي صار علة لمعلولين لأمرين، أولا ثبوت لا تنقض، ثانيا الشك المسببي. ثم أقول بعد ذلك، وما دام الشك المسببي السببي علة لهذين، إذن هذان إذن هذان يعنياه مقصودي، هذان يعنياه شرط المسببي والحكم لا تنقض، هما في رتبة واحدة، رتبة راح تصير واحدة. ليش رتبة واحدة؟ ليش رتبة واحدة؟ لأنه لأن كليهما معلول لشيء واحد. ثم أقول في المقدمة الثالثة، وإذا صار في رتبة واحدة فيستحيل، انتهى يا أخي، فيستحيل أن يثبت لا تنخض. المن يستحيل أن يثبت للشك المسببي، فيستحيل أن يثبت لا تنقض. المن للشك المسببي الذي أنت كنت تريد ذلك، وأنت كان عندك إصرار يا أخي شديد، لا تنسى كان إصرارك الشديد علينا على أنه لماذا لا تنقض لا يثبت لليقين بنجاسة الثوب. أنا أقول لك ما يمكن بهذا الباب، ما يمكن. ليش ما يمكن؟ لأنهما في رتبة واحدة، وما داما في رتبة واحدة فيستحيل ثبوت لا تنقض لليقين بنجاسة الثوب. ليش يستحيل؟ لأنه لو ثبت لليقين بنجاسة الثوب صار اليقين بنجاسة الثوب ماذا صار؟ موضوع. المن صار موضوع للا تنقض. وإذا صار موضوعا كل موضوع متأخر عن من؟ عن الحكم. إذن قاعد يقول كل موضوع لو قلنا على حكمه فالموضوع رتبته متأخرة عن من؟ إيه؟ زيد قائم ولا من نقول؟ زيد موضوع قائم، ماذا؟ محمول الحكم. رتبة الموضوع دائما متقدم، يعني لابد أن نفترض أولا زيد، لابد موضوع بعدين يأتي الحكم، فرتبة الموضوع متقدمة على رتبة الحكم. فلو أراد لا تنقض أن يثبت للشك المسببي، يعني لليقين بنجاسة الثوب، صار اليقين بنجاسة الثوب ماذا صار؟ متقدمة. ولا تنقض ماذا صار؟ بما أنه حكم متأخرة. وهذا خلف ما فرضناه من أنهما في رتبة واحدة. مؤول افترضناها في رتبة واحدة، الآن راح يلزم التقدم والتأخر، عدم كونهما في رتبة واحدة. هذا بيان جميل لطيف لا بأس به. أنت هذا البيان بنظرة عين البيان السابق، شو أنا أشوف لعله غيره. على أي حال أكرر فيها يا أخي، أكرر. يقول قدس سره، أنت حضرة جنابك تقول لماذا لا نقول لا تنقض ثابت للشك المسببي، يعني لليقين بنجاسة الثوب. لماذا أولا نجعل لا تنقض ثابت وشامل لليقين بطهارة الماء، ولا نعكس ونجعل لا تنقض ثابت أولا لليقين بنجاسة الثوب؟ الجواب
مولانا، نحن ماذا نريد أن نثبت أن هذا الثوب نجس طاهر؟ يعني ما عندنا شيء آخر، ليس كذلك؟
يعني لو كان لي واحد صاحب المحاولة بكلامه هذا يريد يسوي ماذا؟ الثوب نجس؟
أصل مثلا يعني هذا يعني ربما لا يكون في داعي لكل هذا الكلام، بأن نقول أن الثوب هذا لو كان لوحده نستصحب ونمشي، ما نحتاج
إلى شيء،
ولكن المشكلة أنه لاقى الماء.
لا
يعني لنا طريق مباشرة أن نثبت طهارته، لنا طريق بكلام بسيط نستصحب طهارة الماء فيطهر، ما نحتاج إلى كل هذا، ما نقدم ذلك، لأن لماذا نقدم؟ ما الفائدة من ذلك؟ ما يوجد أي فائدة، نحن نريد أن نثبت طهارة أو نجاسة هذا الثوب الملاقي بعد. يعني ما يوجد شيء آخر، يعني لو ذهبنا من ذلك الطريق يعني ما ندخل في عالم أصلا يعني قد يكون كله
لا بلا يعني بلا احنا بلا. يعني احنا نقول يوجد طريقان، شنو نظرك هذا؟
لا طريقان لا
أقول لا أقول, أقول أكمل يوجد طريقان، أحدهما طريق لإثبات طهارة الثوب وهو ما تفضل، وهو من طريق طهارة الماء، وهناك طريق ثاني لإثبات نجاسة الثوب.
يا مولانا
لماذا ترجح ذلك الطريق الأول على هذا الطريق الثاني؟
ما مشكلتنا أن نريد أن نثبت طهارة أو نجاسة للثوب باعتبار أنه ملاقي، لو كان غير ذلك كانت المسألة سهلة جدا، فباعتبار أنه ملاقي نأتي عن الطريق الذي يثبت لنا هذا، نحن نريد أن نصل إلى النتيجة، وهذه أقرب النتيجة، يعني أقرب طريق للوصول إلى النتيجة. فلو مشينا في ذلك الطريق أصلا لا نثبت، لا نتمكن من إثبات. نعم.
المشكل يريد يقول على أنه ماذا؟ إن لا يمكن أن تسلك هذا الطريق لإثبات ماذا؟ الطهارة.
معلوم، يقينا معلوم، عندنا دليل يقول لا تنقض يقين بالشك، وعندنا يقين محرز. وانا
نعرف خلصت كلام. يقول لك عندنا يقين ثاني وهو اليقين بنجاة الثوبة. ما
لا، اليقين الثاني مولانا قبل ان نلاقي كان مسألة ما في مشكل، ولكن بعد ان لاقى هو المشكل. فعند ذلك نسق الطريق
حتى بعد حتى بعد ان لاقى هناك طريق لإثبات النجاة.
لا،
يعارض ذلك اليقين بالطهارة.
لا يعارض.
أنت يكون فيه لا يعارض، هو شنو هو الشيخ قاعد يبين ماذا؟ قاعد يتعب نفسه لإثبات عدم الكذا. فالبيان الذي ذكر الشيخ الآن جديدا هكذا راح يصير، وهو أن لا تنقض لا يمكن أن يثبت للشك المسببي. لماذا؟ لأن الشك السببي إلا لأمرين لمعلولين، إلا لثبوت لا تنقض لنفسه. متى ما حدث شك سببي يعني يقين بطهارة الماء، متى ما موجود بالتالي يأتي لا تنقض ويشمله، فهو علة لثبوت الحكم وعلة لحدوث الشك المسببي. لحدوث الشك المسببي يعني شنو؟ للشك في نجاسة الثوب. فإذا سوف يصير هذان المعلولان في رفة واحدة لأنهما معلولان، فالحكم به لا تنقض مع الشك في نجاسة الثوب صار في رتبة واحدة. وما دام صار في رتبة واحدة إذا لا يمكن لا تنقض يثبت لمن؟ يثبت لمن؟ لليقين بنجاة الثوب. وإلا يلزم لا تنقض متقدم رتبة لأنه ما متأخر رتبة لأنه حكم، واليقين بنجاة الثوب يصير متأخر لأن متقدم رتبة لأنه موضوع. وقد فرضنا أن رتبتهما واحدة، طبق العبارة. قلت وإن شئت قلت إن حكم العام، حكم العام شنو هو؟ لا تنقض، يعني حكم سائر العام ولا تنقض العام. من قبيل لازم الوجود، اللازم احنا قلنا دائما يقصد من عدة ماذا؟ المعلول. المعلول يعبر عنه لازم، والعلة يعبر عنها ماذا؟ ملزوم. وإن شئت قلت إن حكم العام من قبيل لازم الوجود، يعني معلول للشك السببي، يعني متى ما على الشك السببي وهو اليقين بنجاسة الثوب، اليقين بطهارة الماء والشك، هذا إلا يصير لثبوت لا تنقض. كما هو شأن الحكم الشرعي مع موضوعه، دائما موضوع الحكم الشرعي مثل السرقة، متى موضوع الحكم بالحرمة، متى ما تعقد سرقة ثبتت الحرمة، ثبوت الموضوع إلا لثبوت حكمه. وإنا ما في شيء، الشك السببي موضوع لذا تنقض، فمتى ما ثبت الشك السببي إذا كان علة لثبوت لا تنقض، ولا تنقض اسم معلول لازم له، كما هو شأن الحكم الشرعي وموضوعه. فلا يوجد إذا كان الشك السببي علة للحكم، لحكم العام، فلا يوجد في الخارج، يعني هذا الشك السببي، يعني اليقين بطهارة الماء مع الشك في البقاء، لا يوجد إلا محكوما بهذا الحكم وهو لا تنقض. ثم نقول ثانيا، والمفروض أن الشك السببي المسببي هاي صحيح العبارة، دير بالك إذا خاف الميم ما موجود الزين، الذي ما عدا زين ميم خليه يسويها الميم. والمفروض أن الشك المسببي أيضا من لوازم وجود ذلك الشك، لا شك، الشك السببي يعني أيضا معلول له، لأنه يعني كلما حدث الشك السببي حدث الشك المسببي. إذن فيكون حكم العام وهذا الشك يا شكو مسببي لازمين. إذا واحد عدى لازمان حسب الظاهر شوي واقف، لازمين يكون يصير لازمين يعني معلولين لملزوم ثالث. الملزوم الثالث شنو؟ علة ثالثة وهو اليقين بطهارة الماء، يعني الشك السببي لازمان لملزوم ثالث، يعني لعلة ثالثة في مرتبة واحدة، يعني هما حكم العام والشك المسببي في رتبة واحدة لأنهما معلولان. فلا يجوز، إذا صار في رتبة واحدة فلا يجوز أن يكون أحدهما موضوعا
فلا يجوز أن يكون أحدهما موضوعا للآخر. فلا يجوز أن يكون أحدهما يعني ياه المقصود فالسر إنتبه الله رجاء المسبب موضوعا للآخر. الآخر يعني ياه حكم العام موتي ولا لأنه ما ذني المعلولة صار في رتبة واحدة. فما يمكن أن تمسك المسبب موضوع علما لحكم العام كما أنت عرفته وأنت حضر جنابك كنت مصر لنستعرف ليش لا تنقض ما يشمل الشك المسبب. يقولك ما يمكن أن يرد واحد بالبيان الذي ذكرناه. فلا يجوز أن يكون أحدهما موضوعا للآخر. ليش ما يمكن؟ لتقدم الموضوع. لا رصة الموضوع رصة متقدم وقد فرضناه وقد لك العلم هما متساوي. ايه قد فرضناه ما متساوي يعني حسب رتبة
مفهوم
يتحقق في خالص حكم الحال. لا تنقض لا تنقض يعني الوجوب حرمة النقض يقول وجوب الإجراء لصفحة
يعني ما يوجد
بالخالص
يوجد
السبب
يوجد العام
بالخالص. يعني شو وقت ما حصل يقين بطهارة الثوب الماء وشك في البقاء رأسا يجي لا تنقض رأسا يجي بعد شو متى ما تحقق الموضوع يأتي الحكم ثبوت الموضوع إلا اللي مجيء حكمه. فلا يجوز أن يكون أحدهم موضوعا للآخر لتقدم الموضوع. لمن متقدم رتبة على الحكم بها تقدم يا أخي. أنواع التقدم احنا قريناها في بحث من البحوث ما أدري وين قريناها. متقدم بأي تقدم؟ تقدم الطبعي. تقدم الطبعي شنو هو التقدم الطبعي؟ ما يكون المتقدم غير محتاج علما إلى ذاك الآخر الذي نسميه متأخر. بينما المتأخر ماذا محتاج كما في موردنا. الموضوع لا يحتاج إلى الحكم بينما الحكم يحتاج ما يمكن أن يوجد خارجا إلا 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 ومع موضوع. فالموضوع لا يحتاج إلى الحكم بينما الحكم يحتاج علما إلى الموضوع. فنسمي الموضوع متقدم بالتقدم الطبعي. الثالث
كل واحد لازم يعني لو قدمنا السبب نعرف حال المسبب قدمنا المسبب لنا على حال السبب. وهذا كلام قاله سماحة الشيخ من البداية ما نحتاج إلى أكثر من
ايه بعض مرات مختلفة
فعلا يعني احتاج إلى أكثر من هذا. لو قدمنا السبب نعرف حال المسبب لو قدمنا الحال المسبب لا نعرف حال السبب.
هذا الإشكال صحيح لو قدم السبب كما قلت لكن ليش تقدم السبب؟ لا لو نظرت
لهذا السبب لأننا لو لهذا السبب لأننا لو قدمنا السبب نعرف حال المسبب بينما لو قدمنا المسبب لا نعرف حال السبب. لهذا السبب
ليش سلمنا لكن هذا يكفي للسبب.
نعم يكفي هذا ما
يحتاج
له قدمته لهذا السبب.
هذا كلامكم يتم لو فتحت عيني على السبب لو فتحت عيني صحيح راح اعرف حال المسبب كما قلت لكن لو انت لماذا تفتح عينك
نعم على السبب لانني اعرف حال المسبب هذا
بعد فتحها
بينما لو فتحتها على المسبب لا اعرف حال السبب هو ماذا
لا بس هم لا يعني الثالث الوجه الثالث الدليل الثالث على تقدم الاستصحاب السببي على المسبب. هذا وجه بسيط. احنا كان كلامنا في استعراض الوجوه والأدلة على تقدم السبب. الأول ماذا كان من الأدلة إذا تذكرون؟ إجماع. الدليل الثاني ماذا على تقدم السبب ماذا كان؟ هو هذا الذي ذكرناه بالآن ثم ذكر أول آن ولحد الآن ماذا كلامنا كان به؟ والذي كان محصله هو أنه لو طبقنا الاستصحاب على الشك السببي يلزم طرح عن المسبب طرح عن المسبب مع المبرر. أما لو أجرينا الاستصحاب في المسبب يلزم طرح الاستصحاب في السبب بلا مبرر وصار فر وصار إن قلت قلت كثير. الدليل الثالث من الآن نقول نشرع به بسيط ما بيشيء نقول لو لم نقدم الاستصحاب السببي تقل حينئذ فائدة الاستصحاب يصير الاستصحاب قليل الفائدة. ليش قليل الفائدة؟ لأنك حينما تريد أن تستصحب شيء من الأشياء مثل من؟ حرية الماء، أطلاق الماء، طهارة الماء وغير ذلك على هالمنوال، بالله سطر لي بقاء الليل، بقاء النهار، بقاء الحياة، بقاء وغير ذلك. لما تجي تستصحب ذن الأمور، ذن الأمور بعد استصحابها بلا فائدة يصير سبحان الله. ليش بلا فائدة؟ لأن عدد استصحابها بلا فائدة يصير سبحان الله. ليش بلا فائدة؟ لأنك لما تريد أن تستصحب مثل حواجز، مثلا كمثال أنا قاعد أضرب مثال حواجز، ما هو الغرض من إثبات حواجز؟ حتى يرث من أمه التي ماتت، حتى يرث. إيه بني يا أخي، حتى نعزل الفطرة له، حتى 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 آثار الحياة كثيرة. وحينئذ نقول تلك الآثار سابقا كانت ثابتة أو أنها سابقا لم تكن ثابتة؟ جاوبني. إذا كانت الآثار حالتها السابقة هي الثبوت، هي الثبات، كانت ثابتة، فلا حاجة إلى تطويل المسافة لإثبات تلك الآثار، لا حاجة إلى تطويل المسافة. رأسا نستصحب بقاء تلك الآثار بلا حاجة إلى أن، بلا حاجة إلى أن، بلا حاجة إلى أن. كمل شغله. نستصحب الموضوع يعني الحياة حتى تثبت تلك الآثار. إذا كانت تلك الآثار سابقا حالتها الثبات كانت، وإن كان في ضمن الأمثلة أنا الذي ذكرت الحالة السابقة ليس لي الثبات، لكن في أمثلة أخرى لعل الحالة السابقة ماذا؟ هي الثبات، ثبوت يعني. مثل من استخلى مثل لك المثال، مثل محفوظ السلامة ماذا؟ بلي لما كان حي، لما كان حي كان محفوظ السلامة ماذا؟ ايه؟ كانت الزوجية ماذا باقية ولا يجوز المرأة أن تتزوج زوجته. فإذا الحالة السابقة يثبت ونستصحب بقاء الزوجية وحرمة أن تتزوج المرأة بلا حاجة أن نستصحب حياة الرجل. وإذا الحالة السابقة للآثار عدم الثبوت كما في قضية شنو يقولوا ياي فطرة، فاستصحاب الحياة يعارض حينئذ بمن؟ لإثبات الفطرة يعارض بمن حينئذ؟ باستصحاب عدم وجوب الفطرة، لأنه كان عندنا يقين سابق بعدم وجوب الفطرة حينما كان حي. الآن نشوف هل تجب أم لا؟ نستصحب عدم الوجوب فيحصل معارضة ولا فائدة في استصحاب الحياة لمعارضته باستصحاب عدم تلك اللوازم عدم وجوب الفطرة. إذن فلا بد نقول السبب، الاستصحاب السببي حج ومقدم حتى يصح لنا أن نستصحب الحياة ويثبت بذلك ماذا؟ وجوب الفطرة. أما إذا لم نقل استصحاب السبب مقدم فاستصحاب الحياة يبقى بلا فائدة لأجل أنه قاعد يفرغ من الأول. نحن نستصحب الشيء لإثبات آثار، فإذا الآثار ثابتة فيكفينا استصحاب بقاء الآثار بلا حاجة إلى استصحاب الحياة. وإذا كان غير ثابتة فاستصحاب الحياة يصير معارض علما، معارض باستصحاب عدم تلك الآثار. فلا يمكن إثبات هذه الآثار باستصحاب الحياة، لا يمكن إثبات تلك الآثار، لأن استصحاب الحياة يعارض باستصحاب عدم تلك الآثار. فلا بد أن نقول السبب حجة حتى حينئذ يتقدم استصحاب الحياة ويثبت بذلك وجوب الفطرة وما يجري بعد استصحاب وجوب استصحاب عدم الفطرة، عدم وجود الفطرة. الخلاصة لو كان الاستصحاب السببي ليس حجة لا يبقى فائدة في استصحاب الحياة، وينحصر تقل فائدة الاستصحاب، وتنحصر فائدة الاستصحاب بموارد قليلة. أي موارد قليلة؟ هذا المورد راح أبينه في استصحاب الأحكام، يعني في استصحاب الأحكام الشرعية اللي بما إلها لوازم وآثار، هناك بعض سببين مسببين ما موجود عندنا. السبب المسبب وين يصير؟ في استصحاب الموضوعات، مثل كرية الماء، اطلاق الماء، طهارة الماء، حياة الرجل، بقاء الليل، بقاء النهار، والموضوعات في احكام ولوازم ولآثار. فينحصر حين اعرف هذا الاستصحاب في استصحاب الاحكام من هو قليل الموارد، والذي هو كثير مواله هو استصحاب الموضوعات، يبقى حينئذ بلا فائدة. هذا هو الدليل الثالث، ولكن هذا الدليل الثالث لا يقتضيه الشيخ الأنصاري لما سوف أبين. يقول الثالث إنه لو لم يبنى على تقديم الاستصحاب في الشك السببي كان الاستصحاب قليل الفائدة جدا. لماذا؟ لأن المقصود من الاستصحاب غالبا ترتيب الآثار الثابتة للمستصحب، تلك الآثار اللوازم. حينئذ نقول وتلك الآثار إن كانت موجودة سابقا ثابتة أغنى استصحابها عن استصحاب ملزومها. ملزومها شنو هو الموضوع يعني؟ أن رأس الاستصحاب بس نطول المسافة، فتنحصر الفائدة إذا وين؟ في الآثار الذي كانت معدومة حالة السابقة العدم. فإذا حالة السابق العدم فاستصحاب الموضوع يعارض باستصحاب عدم تلك الآثار للمعارضة. فإذا فرض معارضة الاستصحاب في الملزوم باستصحاب عدم تلك اللوازم والمعاملة معهما على معهما أحسن من معها على معاملة المتعارضين، على ما يأتي في الاستصحابين المتعارضين، يعني العاملين كما غير في الاستصحاب المتعارضين في تعارض الاستصحابين، نقول نطبق تعارض الاستصحابين هنا أما في الضدين متعارضين. لغى الاستصحاب في الملزوم، في الملزوم يعني هو في الموضوع، استصحاب الحياة، استصحاب الكرية، استصحاب الطهارة، استصحاب الليل، استصحاب النهار وغير ذلك، وانحصرت الفائدة في استصحاب الأحكام التكليفية التي يراد بالاستصحاب إبقاء أنفسها، يعني نفس الأحكام في الزمان اللاحق، لا إثبات اللوازم. ففقط تنحصر الفائدة في الأحكام، استصحاب الأحكام الذي ما يراد منها إثبات اللوازم، ويلغى الاستصحاب في الموضوعات، مع أنه مهم هو استصحاب الأحكام في الموضوعات ويرد عليه. يقول حضرة جنابك ماذا قلت؟ إذا أردنا استصحاب الموضوع فالمقصود من استصحاب الموضوع إثبات اللوازم. أحسن، كلام متين وجيه. دائما الإنسان يستصحب بقاء الليل، بقاء النهار، بقاء الحياة، بقاء الزوج وغير ذلك لإثبات اللوازم. صح صح، أحسن أحسن. ثم قل وتلك اللوازم إن كانت سابقا ثابتة فيجري استصحابها بلا حاجة إلى استصحاب الموضوع. أقول لك قف هنا، هنا قف قف. أقول لك تلك الآثار افترض ثابتة سابقا، لكن استصحاب الآثار يحتاج إلى إحراز ثبوت الموضوع، استصحاب الحكم يتوقف على ثبوت موضوعك، فلا بد وأن نحرز الموضوع أولا، حينئذ يصح استصحاب الآثار. فاستصحاب الآثار رأسا ما يمكن بلا إحراز الموضوع، إذن فلا بد من إجراء الاستصحاب في الموضوع، لا بد حتما. فنستصحب الموضوع، لكن مرة باستصحاب الموضوع نقول تثبت الآثار بلا حاجة إلى استصحاب ثاني إضافي لإثبات بقاء الآثار. نقول استصحاب الموضوع إذا قال الشارع قلنا الحياة باقية
معنى الحياة باقية يعني ماذا؟
الآثار مترتبة، فلا حاجة إلى أصحاب الآثار، فعلى الموضوع يكفي.
وإما أن نقول نستصحب الموضوع ثم نستصحب الآثار.
هذا إذا قلنا بأن الشارع حينما يقول الحياة باقية ليس معناه أن جميع الآثار مترتبة. فالخلاصة استصحاب الحياة، استصحاب الموضوع لا بد منه، لا تقول تقل الفائدة فيه وبعد ما نحتاجه. لماذا؟ لأن استصحاب الآثار بلا إحراز بقاء الموضوع غير ممكن، فلا بد من استصحاب الموضوع إما لأجل، ونقول حينئذ بمجرد استصحاب الحياة تثبت آثار بلا حاجة أصحاب الآثار، وإما أن نقول بأنه نستصحب الموضوع ثم نستصحب من جديد الآثار. فاستصحاب الموضوع يا أخي لا بد منه على كل تقدير، لا تقل الفائدة إليه على أي حال. وذلك يقول ويرد عليه منع عدم الحاجة إلى الاستصحاب في الآثار السابقة. أنت قلت إذا استصحبنا الموضوع بعد ما نحتاج لاستصحاب الآثار، هذا كلام باطل. بناءً ليش باطل؟ بناءً على أن إجراء الإصحاب في نفس الآثار موقوف على إحراز الموضوع لها، وهو مشكوك في الحياة، مشكوك المفروض، فلا بد من إصحاب الموضوع لإحدى فائدتين: إما حتى تثبت الآثار بعد ما نحتاج لاستصحاب الآثار، فلا يحتاج لاستصحاب أنفسها، أنفسها يعني أنفس الآثار بعد المتوقف تلك الآثار على بقاء الموضوع يقينا، كما حققنا سابقا في مسألة اشتراط بقاء الموضوع. هناك احنا بينا انه لا بد من احراز بقاء الموضوع ولو بالاستصحاب، واذا اجرينا اسعار في الموضوع هذا يكفي عن استصحاب الآثار. ايش قلنا بعد؟ واما نستصحب الموضوع حتى نثبت بقاء الموضوع ثم من جديد نستصحب الآثار، بناء على انه ما يكفي استصحاب الموضوع باثبات الآثار. واما لتحصيل شرط الاستصحاب، نستصحب الموضوع لتحصيل شرط الاستصحاب، شرط الاستصحاب فينا، الاستصحاب في تلك الآثار يعني، بل لأنه شرط الاستصحاب في تلك الآثار بقاء الموضوع، فاستصحاب بقاء الموضوع يحرزن شرط جريان الاستصحاب في تلك الآثار. وإما لتحصيل شرط الاستصحاب في نفس تلك الآثار كما توهمه بعض فيما قدمناه سابقا. شو تخيل البعض من أن بعضه شو ذكرنا سابقا، تخيل أن موضوع المستصحاب نحرز بالاستصحاب أولا فيستصحب، ثم نستصحب بعضه بالسلامة بلي الآثار، بعضه شو توهم. والحاصل هاي الإضافة الشيخ حذفها مع أنها مهمة لا بد منها، من أن بعضهم تخيل أن موضوع المستصحاب يحرز بالاستصحاب، فإذا أحرزنا بالاستصحاب بعدين نجي استصحاب الآثار. والحاصل أن الاستصحاب في الملزومات يعني في الموضوعات يعني في الحياة في الليل في محتاج إليه على كل تقدير. ليش محتاج؟ إما لإثبات، إما لأجل إثبات الآثار مباشرة باستصحاب الموضوع، وإما بعد ذلك ماذا؟ نسعى الموضوع ثم نستصحب الآثار. الدليل الرابع على تقدم الاستصحاب السببي أن نقول بأن الإمام سلام الله عليه في الرواية، الإمام سلام الله عليه في الرواية هو قدم السببي. عجيب، إذا أكو عندنا رواية كل شيء جيب المياه، نقول في رواية زرارة الإمام سلام الله عليه ماذا قال حينما سأله زرارة وقال الرجل تصيبه الخفق والخفتان وهو زجل الإمام قال لا تنقض اليقين بالشك، يعني قل بأنك متوضي. فشي ترتب؟ جواز الدخول في الصلاة. فلو كان السببي يعارضه المسببي لكان استصحاب الطهارة يعارضه ماذا؟ أقول وياي افتهمت شريد أقوله، استصحاب الطهارة يعارضه ماذا؟ استصحاب عدم جواز الدخول في الصلاة، لأنه قبلا كنت على يقين، قبلا يعني مش وقت قبلا، قال السابقة قبل ساعة، قبل ساعتين، قبل ثلاث ساعات، قبل أربع ساعات، قبل يوم، قبل يومين، أنا أدري ما يجوز الدخول في الصلاة، لكن ما أدري أنا متطهر حتى يجوز الدخول أم لا. فجواز الدخول في الصلاة مسبب عنه عن الطهارة، فبقاء الطهارة سبب لجواز الدخول في الصلاة. فلو كان السببي ما متقدم على المسببي فكيف الإمام قال له استصحب الطهارة لا تنقر وروح ادخل بالصلاة؟ فلو كان السبب غير متقدم فكيف الإمام جوز له أن يصحب الطهارة ويقول له ادخل بالصلاة؟ طبق العبارة. الرابع من الأخبار عدم الاعتبار باليقين السابق في مورد الشك المسببي. اليقين منعتي من الشك المسببي، بيان ذلك ان الامام عليه علل وجوب البناء على الوضوء السابق في صحيحة زرارة. شلون علل؟ بمجرد كون متيقن سابقا يعني بالطهارة وغير متيقن لارتفاعها في اللاحق. وبعبارة اخرى علل الامام بقاء الطهارة المستلزم لجواز الدخول في الصلاة بمجرد استصحاب الطهارة. ومن المعلوم ان اكو استصحاب معارض، وهو شنو؟ انا كنت تقول استصحاب ماذا؟ عدم جواز الدخول في الصلاة، او تقول استصحاب بقاء الاشتغال في الصلاة. لأن قبل الدخول في الصلاة كان اشتغال الذمة موجود، الآن أشوف فرغة الذمة أم لا. فإذا طهارة موجودة اشتغال ما موجود، إذا طهارة ما موجودة فاشتغال ماذا؟ موجود. فنقول حينئذ استصحاب بقاء الطهارة يعارضه ماذا؟ استصحاب بقاء الاشتغال. ومن المعلوم أن مقتضى استصحاب الاشتغال بالصلاة عدم براءة الذمة بهذه الصلاة، حتى أن بعضهم جعل استصحاب الطهارة وهذا الاستصحاب على استصحاب الاشتغال من المتعارضين هكي. إذن فلولا عدم جريان هذا الاستصحاب، يعني استصحاب بقاء الاشتغال يقول عدم جواز الدخول في الصلاة حسب تعبير السابق، استصحاب الاشتغال بالصلاة أو استصحاب عدم جواز الدخول في الصلاة إذا كان هذا ما، فلولا عدم جريانه وانحصار إصحاب المقام باستصحاب الطهارة لم يصح من الإمام أن يعلل المضي على الطهارة بنفس الاستصحاب. يقول له أمضي على طهارتك، إيه يقول متطهر لأجل الاستصحاب، هاي نقطة باطلة. وإذا لأجل الاستصحاب والاستصحاب كما يجب الطهارة يجري في الاشتغال أو في عدم جواز الدخول في الصلاة، لأن تعليل تقديم أحد الشيئين على الآخر بأمر مشترك بينهما، لأن تعليل تقديم أحد الشيئين، الشيئين يعني ياهو الطهارة بقاء الطهارة وهي مسألة الاشتغال أو عدم الاشتغال، نقدم بقاء الطهارة على الاشتغال بأمر مشترك وهو الاستصحاب والاستصحاب مشترك بينهما، هذا قبيح بل أقبح من الترجيح بلا، ليش أقبح من الترجيح بلا مرجح؟ لأن في الترجيح بلا مرجح ترجح بشيء بشيء لا يقتضي الترجيح، أما هنا ترجح بشيء يقتضي المساواة، والترجيح بما يقتضي المساواة أقبح من الترجيح بشيء غير، ما هناك لا يقتضي الترجيح لكن يقتضي المساواة. بلي لأن تعليل تقديم أحد الشيئين على الآخر بأمر مشترك بينهما قبيح بل أقبح من الترجيح وبالجملة. فلا، فأرى المسألة غير محتاجة إلى إتعاد النظر، يعني تقدم السببي على المسبب ما يحتاج إلى تطويل كلام، ولذا لا يتأمل العامي بعد إفتائه باستصحاب الطهارة في الماء المشكوك. فإذا فرد عامل من العوام صدق يعني يا شيخنا ترى أنا ما أدري هذا الماء الصبح كان طاهر، الآن ما أدري الطفل مسه بيده أدخل إيده وما أدخل، قل لا تنقض اليقين بالشك، قل الماء طاهر. هم بعدين يبقى هذا العام يتأمل ويقول إذا إيد الطاهرة دخلتها فيه هل تنجس أو لا تنجس، أو ثوبي إذا غسلت به يظهر أو ما يظهر، شربي إلى جائز أو ليس، لازم بعض من الأمور ليس النظام رأسا. إذا قلنا لإجر الإصحاف الطهارة يقول إذا هو طاهر، ويترتب عليه بعد شنو؟ يجوز شربه، ويترتب عليه شنو؟ لو غسلت الثوب به هو طاهر، ويترتب عليه بعد ماذا؟ ما أدري شنو من بقية الآثار، ولا يجري الاستصحاب العدلي في تلك الآثار. ولذا لا يتأمل عام بعد إفتاء بإصحاب طهارة في الماء المشكوك، لا يتأمل في رفع الحدث، يعني لو تفضل بعض الماء يرتفع الحدث أصير متطاهر، والحدث به وإذا إيدي نفسه يظهر بهذا الماء ويصح بيعه ويصح شبائه وترتيب الآثار المسبوقة بالعدل، تلك الآثار المسبوقة بالعدل كلها يجوز ترتيبها على هذا الماء، ولا يقال استصحاب عدم تلك الآثار ما دام تلك الآثار معدومة يعارض استصحاب الطهارة. هذا كله إذا عملنا إلى يوم الاثنين إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.